الوحدة السابعة عشرة صلاة أهل الأعذار. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج. عناصر الوحدة: صلاة المريض صفتها وأهم أحكامها، صلاة المسافر مشروعية القصر وأهم أحكامه، صلاة الراكب في السفر وأحكامها، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حكمه وأهم أسبابه، صلاة الخوف مشروعيتها وصفتها والحكمة من ذلك. أريد أن أتعلم كيف يصلي المريض وأهم أحكامه، أهم أحكام صلاة المسافر، الحالات التي يجوز فيها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صفة صلاة الخوف وأطبقها، أهمية الصلاة والحرص على المحافظة عليها في كل الأحوال، سماحة الإسلام ويسر أحكامه من خلال معرفة أحكام صلاة أهل الأعذار. صلاة المريض. صفة صلاة المريض: يجب على المريض أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته، ولا يجوز له تأخيرها عن الوقت ما دام عقله حاضرا. وبيان صفة صلاته على التفصيل كما يلي: أولا، يجب على المريض أن يصلي قائما إذا كان يستطيع القيام من غير مشقة أو ضرر، ويركع ويسجد، فإن كان يتضرر بالركوع أو السجود مع قدرته على القيام، أو مأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا. ثانيا، فإن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، والسنة أن يكون متربعا في موضع القيام، ويومئ بالركوع ويسجد على الأرض إن تيسر، وإلا أومأ بالسجود ويكون أخفض من الركوع. ثالثا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل إن تيسر، ويومئ بالركوع والسجود. رابعا، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود. خامسا، إذا لم يتيسر له الإيماء ببدنه في الركوع والسجود أو مأ برأسه، فإن شق عليه سقط عنه الإيماء وأجرى أعمال الصلاة على قلبه، فينوي أفعال الصلاة من ركوع وسجود وجلوس وهو على حاله، ويأتي بأذكارها. سادسا، يفعل من شروط الصلاة ما يقدر عليه، مثل استقبال القبلة والوضوء بالماء أو التيمم عند العجز، والطهارة من النجاسات، وإذا عجز عن شيء من ذلك سقط عنه ويصلي حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. سابعا، السنة أن يكون المريض متربعا في جلوسه موضع القيام والركوع، ومفترشا فيما سوى ذلك. ويدل على ما تقدم عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. تطبيق: بإشراف معلمي أطبق صفة صلاة المريض جالسا وأكتب ملحوظاتي. على المريض ألا يقطع صلته بالله تعالى، بل يداوم على ذكره وكثرة استغفاره واللجوء إليه ودعائه أن يخفف عنه ويرزقه الصبر ويكتب له الأجر والشفاء. أحكام صلاة المريض. أولا، لا تسقط الصلاة عن المريض أبدا ما دام عقله حاضرا. ثانيا، إذا كان المريض يشق عليه التطهر لكل صلاة أو تشق عليه الصلوات في أوقاتها، فله الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب الأرفق بحاله. ثالثا، إذا كان المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، فإنه يصلي حال إفاقته حسب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه. رابعا، المريض الذي ستجرى له عملية جراحية ويحتاج إلى تخدير، يجوز له جمع الصلاتين تقديما قبل العملية إذا كان وقت الأولى قد دخل، أو تأخيرا إذا كان إجراء العملية قبل دخول وقت الأولى. خامسا، من كان على سريره وعجز عن استقبال القبلة وليس عنده من يوجهه، سقط عنه وجوب الاستقبال وصلى على حاله. سادسا، من عجز عن الوضوء والتيمم صلى من غير وضوء ولا تيمم، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. سابعا، من كان على ثوبه نجاسة ولا يستطيع غسلها ولا تغيير الثوب، أو كان حاملا للنجاسة كالمريض الذي يفتح له مخرج للبول ويوضع معه كيس لجمعه، فإن كان تفريغ الكيس الذي به النجاسة لا يشق عليه فرغه وتوضأ وصلى. فإن كان تفريغ الكيس الذي به النجاسة لا يشق عليه فرغه وتوضأ وصلى، وإلا صلى حسب حالته. مخالفات المرضى في الصلاة. أولا، إشارة بعضهم في صلاته بإصبعه عن الركوع والسجود، وهذا الفعل لا أصل له. ثانيا، سجود بعضهم على شيء يرفعه إلى وجهه مثل المخدة وغيرها، وهذا ليس بسجود، وإنما هو نوع من التكلف لم يؤمر به، ويكفيه الإيماء كما تقدم. ثالثا، ترك بعضهم الصلاة وقت مرضه ظنا منه أنها تسقط عنه إذا عجز عن بعض واجباتها، فيؤخرها حتى يشفى أو يخرج من المستشفى ثم يجمعها ويصليها معا، وهذا لا يجوز وهو خطأ عظيم، والواجب عليه أن يصلي حسب حاله كما تقدم. على المتعلم إذا كان داخل المستشفى أن يوجه إخوانه المرضى إلى عدم التهاون بأمر الصلاة، ويعلمهم كيفيتها على ضوء ما تعلمه، وأنها لا تسقط عنهم حال المرض. صلاة المسافر. صفة صلاة المسافر: يسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فيصليها ركعتين، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. أحكام القصر. أولا، المسافة التي إذا أراد المسافر قطعها جاز له قصر الصلاة هي 80 كيلومتر تقريبا. أولا، المسافة التي إذا أراد المسافر قطعها جاز له قصر الصلاة هي 80 متر تقريبا. ثانيا، يجوز للمسافر القصر من حين خروجه من بلده، وذلك بمفارقته آخر بيوتها العامرة، ولا عبرة بالبيوت القديمة الخربة غير المسكونة، ولا المزارع والاستراحات التي خارج البلد. ثالثا، للمسافر القصر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منه. رابعا، إذا كان المطار خارج البلد جاز للمسافر أن يترخص فيه بالقصر والجمع في ذهابه ورجوعه. خامسا، إذا وصل المسافر بلدا وأراد الإقامة فيها فله ثلاثة أحوال: ألف، أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، فيجب عليه إتمام الصلاة من أول يوم استقر فيه، ولا يترخص برخص السفر. ب، أن ينوي الإقامة 4 أيام فأقل، فيجوز له القصر والترخص برخص السفر جميع المدة. جيم، ألا ينوي إقامة محددة، بل قد يبقى يوما أو 10 أيام حسب مناسبة المكان له، أو لديه غرض من علاج أو مراجعة للدوائر الحكومية وغيرها، متى انتهى غرضه رجع إلى بلده، فهذا يجوز له القصر والترخص برخص السفر حتى يرجع، ولو زادت مدة بقائه على 4 أيام. سادسا، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير. سابعا، إذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر الصلاة وجب على المقيم إتمام صلاته بعد سلام الإمام. تمرين فردي: بين حكم القصر في الأحوال التالية مع بيان السبب. الحالة الأولى: خرجت مع أهلك في نزهة برية إلى منطقة تبعد عن البلد مسافة 40 كيلومتر. بين الحكم والسبب. الحالة الثانية: في أثناء سفركم توقفتم في إحدى القرى للصلاة وأدركتم مع إمام القرية التشهد الأخير. الحالة الثالثة: سافرت مع والدك للعلاج في إحدى الدول ولا تعلمون المدة التي ستقضونها للعلاج، لكنكم تعلمون أنها أكثر من 4 أيام. صلاة المسافر على مركوبه: صلاة المسافر على مركوبه قسمان: القسم الأول أن تكون الصلاة نافلة فتصح على المركوب مطلقا بعذر أو بغير عذر، مستقبلا للكعبة أو غير مستقبل لها، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت، لكن الأفضل أن يستفتح الصلاة متجها إلى القبلة. القسم الثاني: أن تكون الصلاة فريضة فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب، فيمكنه الاستقبال والقيام والركوع والسجود، فالصلاة على المركوب في هذه الحالة صحيحة بعذر ودون عذر، وذلك كالصلاة في السفينة. مثل بأمثلة أخرى. الحالة الثانية: ألا يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب، فله حالتان: الأولى أن يتمكن من النزول والصلاة على الأرض، وذلك كالمسافر بالسيارة، فيجب عليه النزول ويصلي الصلاة على الوجه الكامل. الحالة الثانية: ألا يتمكن من النزول والصلاة على الأرض، وذلك كالمسافر بالطائرة، إذا لم يكن بها محل للصلاة، أو كان مسافرا بالسيارة ونحوها ولا يمكنه النزول خوفا من مطر أو عدو أو غيرهما، فإنه يصلي حسب استطاعته ويومئ بالركوع والسجود. وإن أخر الصلاة حتى يتيسر نزوله قبل خروج الوقت فهو أولى، مع ملاحظة جواز جمع التأخير في هذه الحالة. الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين يراد به الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. والجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير، وهو رخصة فيجوز عند الحاجة إليه. ومن الحالات التي يجوز فيها الجمع ما يلي: أولا السفر، فيجوز للمسافر الجمع مطلقا، والأفضل له ترك الجمع إذا استقر في موضع وقتا يتسع لأداء كل صلاة في وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حيث كان يقصر الصلاة ولا يجمع. ثانيا المرض، المرض الذي يشق معه فعل كل صلاة في وقتها. ثالثا المطر الذي تحصل به مشقة على الناس في الحضور إلى المسجد وقت الصلاة الأخرى، أما من صلى في بيته وقت المطر فلا يجمع لأجله. حكم جمع العصر إلى الجمعة. صلاة الجمعة صلاة مستقلة لا تجمع إليها صلاة العصر، لعدم الدليل على جواز الجمع في مثل هذه الحالة، فلا يجوز جمع العصر إليها في الحضر لمطر وغيره، ولا في السفر إذا صلاها جمعة مع الناس في البلد الذي هو فيه، أما إذا صلاها ظهرا فيجوز جمع العصر إليها. فكر. أولا إذا صليت في أحد المساجد في يوم شديد المطر فصلى الإمام المغرب ثم جمع إليها صلاة العشاء وقصرها ركعتين وسلم، ما الخطأ الذي وقع فيه الإمام؟ وما موقفك في هذه الحالة؟ ثانيا كنت مع أهلك في سفر فنزلتم للصلاة في إحدى محطات الوقود، وصلى بكم شخص صلاة المغرب وقصرها ركعتين، قال له بعض الناس: لماذا صليت ركعتين؟ فقال: نحن على سفر والمسافر يقصر الصلاة. ما موقفك في هذه الحالة وكيف تتصرف؟ ثالثا قارن بين صلاة الحضر وصلاة السفر من حيث القصر والجمع وصلاة الجمعة والإتمام. صلاة الخوف مشروعيتها. تشرع صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله تعالى بقتال الكفار أو البغاة وقطاع الطرق في الحضر والسفر، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه أكثر من مرة بصفات مختلفة، وصلاها الصحابة رضي الله عنهم من بعده. صفاتها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلاها بصفات متعددة. قال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة. والخوف الذي تشرع عنده هذه الصلاة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى خوف هجوم العدو، وفي هذه الحالة تصلى صلاة الخوف بأي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر هذه الصفات ما ثبت في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وبيانها كما يلي: يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة تقوم تجاه العدو وتحرس، والطائفة الأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية تنوي مفارقته وتتم لنفسها وتسلم، ثم تذهب تجاه العدو للحراسة، وتأتي الطائفة الأولى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم، والإمام ينتظرهم في التشهد، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وهذه الكيفية في الصلاة الثنائية كصلاة الخوف حال السفر أو صلاة الفجر، أما إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإنه يصلي بالأولى ركعتين ثم تنوي مفارقته وتتم لنفسها ما بقي وتسلم ثم تذهب، وتجيء الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم تفارقه إذا جلس للتشهد الأخير وتتم لنفسها، وينتظرهم حتى إذا جلسوا للتشهد الأخير وتشهدوا سلم بهم. تطبيق: بإشراف معلمي أطبق مع زملائي صفة صلاة الخوف وأكتب ملحوظاتي. الحالة الثانية: إذا اشتد الخوف ولم يمكن الصلاة على الصفة الواردة، كما في حال اشتداد القتال وحال الهرب من العدو أو من سبع أو من سيل أو نار ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يصلي كل شخص على حسب حاله، راكبا في طائرته أو دبابته أو سيارته أو ماشيا على رجليه على حسب حاله إلى القبلة إن تيسر أو إلى غيرها، ويومئ بالركوع والسجود. ويدل على هذه الحالة قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. تطبيق: بإشراف معلمي أطبق صفة الصلاة عند اشتداد الخوف وأكتب ملحوظاتي. لو انقسم الجيش إلى قسمين لما احتجنا إلى صلاة الخوف، وهذا يدل على أن الجماعة الواحدة من مقاصد الشريعة. فكر: ما الفوائد التي تستفيدها من معرفتك لمشروعية صلاة الخوف بهذه الطريقة، وكونها تؤدى جماعة وقد تؤدى أحيانا حال المشي للقبلة ولغير القبلة؟ التقويم: السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد. ألف: يجب على المريض أن يفعل ما يستطيعه عند أدائه للصلاة. باء: إذا جاز الجمع بين الصلاتين في الحضر أو السفر جاز القصر. السؤال الثاني، حدد الحالة التي يجوز للمسافر القصر فيها وإن زادت مدة إقامته على 4 أيام. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ألف: يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وجد غيم كثير يتوقع معه نزول مطر غزير، أو مطر يترتب على ترك الجمع فيه مشقة على المصلين، أو أي مطر. باء: تجوز الصلاة على المركوب في السفر دون عذر في أداء النافلة فقط، أو الفريضة فقط، أو الفريضة والنافلة معا. السؤال الرابع، أعدت حالتين يجب فيهما على المسافر إتمام الصلاة.